إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين في كل زمان ومكان، أنت ولي ذلك والقادر عليه، فإنا فقراء إليك ومحتاجون إليك، ولا نستغني عنك يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. فنسألك اللهم جل وعلا الإعانة والتوفيق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وكنا سابقا شرعنا في دراسة أبواب المحصر من صحيح البخاري عن طريق مختصره التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي، وتوقفنا في بعض الأبواب. وليتفضل القارئ رشدي جزاه الله خيرا يقرأ لنا من عند ما توقفنا عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أو صدقه، وهي إطعام 6 مساكين.
هذا الباب من ضمن الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المحصر. وتقدم معنا أن المحصر في الحج والعمرة هو من لم يستطع أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، أو هو الذي منع لأي سبب من الأسباب من الوقوف بعرفة. فهذا هو الإحصار عند الفقهاء رحمهم الله، يحرم الحاج بالعمرة مثلا فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، سواء منعه عدو أو سبع أو مرض، على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، كما جاء في حديث حجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج أو حبس فله أن يحل، إلى آخر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وبعض العلماء حمل الإحصار هنا على المنع من الطواف أو الوقوف بعرفة بسبب عدو، وهذا هو قول الجمهور. والأول هو الذي تعضده الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عمل به ذلك هو المحصر، والمحصر اسم مفعول من الحصر وهو المنع، لأنه إذا أحرم بالعمرة أو الحج فإنه يجب عليه الإتمام في الأساس، كما قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فجعل الله عز وجل لمن لم يستطع الإتمام منفذا ومخرجا من الإحرام، لأنه لو لم يكن له منفذ ومخرج من الإحرام لبقي على إحرامه أبدا، وهذا فيه مشقة على الإنسان. ودين الإسلام ما جاء بالمشقة، ولكنه جاء بالتسهيل والتيسير وعدم التعسير. فلذلك قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الطواف بالبيت أو من الوقوف بعرفة، فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر لكم من الهدي. والهدي والذي يتيسر من الهدي، إن تيسر له شاة ذبحها، إن تيسر له بعير ذبحه، إن تيسرت له بقرة ذبحها، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني هذا الهدي الذي سقتوه أنتم من الحل أو ما تيسر لكم شراؤه من المكان الذي يحصرتم فيه، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالأصل أن يرسلوا بالهدي إلى محله وهو مكة أو منى فيذبح هناك، ولا يحلقون رؤوسهم قبل هذا. ولكن دل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المحصر على وجه الخصوص له أن يحلق ثم يذبح في المكان الذي هو فيه، كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فجعلوا هذا الحكم، أو فجعل أهل العلم بناء على الأدلة الواردة في هذه المسألة، هذا الحكم خاصا برسول الله، خاصا بالمحصر، فيحلق رأسه ويذبح هديه في المكان الذي هو فيه، سواء هذا المكان كان من الحرم أو كان من الحل. وتقدم معنا شرح هذا على ضوء الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري وما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في معناها. فجعل الله عز وجل المحصر مخرجا، وهو أن يحلق وأن يفدي. وتقدم معنا أن الذي لا يستطيع، أن الذي لم يسق الهدي معه مثلا، أنه ماذا يصنع؟ يشتري الهدي من مكانه أو من مكان قريب منه مثلا ويذبحه، فإذا لم يتيسر له فإنه ينتقل إلى تقويم قيمة هذا الهدي بالطعام. يقوم الهدي بماذا؟ بالطعام. ويخرج منه لكل مسكين أو يخرج على المساكين، يخرج على المساكين. وإذا لم يستطع على تقويم قيمة الهدي أو لم يستطع على أن يشتري طعاما مكان الهدي، فإنه يصوم عن كل مسكين يوما. وبعض العلماء قالوا إذا لم يجد الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام مباشرة، على خلاف عندهم كم يكون هذا الصيام. فمنهم من قال 10 أيام قياسا على هدي المتمتع، ومنهم من قال إنه 3 أيام، لأن بعض العلماء قالوا إن المتمتع إذا لم يجد الهدي يكتفي بصيام 3 أيام، وهو منقول عن الحسن وعكرمة مع أنه مخالف للآية. فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ومع ذلك قال بعض أهل العلم إن الذي لم يجد الهدي يكتفي بصيام 3 أيام. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: ولعل مثل هذا القول لا يصح عمن نقل عنه. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والخلاصة فيما يترجح في هذه المسألة أنه إذا لم يجد الهدي أن قيمة الهدي تقوم بالطعام الذي هو البر، تقوم بالطعام الذي هو حب القمح، فينظر كم مدا، ويدفع كل مد إلى مسكين، يدفع كل مد إلى مسكين. لو افترضنا أن صاحب أو أن المحصر لم يستطع على قيمة هذا الطعام، فإنه يصوم عن كل مسكين يوما، ينظر كم عدد المساكين فيصوم عن كل واحد أو عن أعداد المساكين أياما لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال إنه يصوم 10 أيام من غير النظر إلى تقويم الهدي بالطعام الذي هو البر، إلى آخر ما ذكر. على كل حال هذا هو خلاصة أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالمحصر. والمحصر كما تقدم هو الممنوع من الطواف بالبيت لأي سبب كان، سواء كان عدوا أو كسرا أو عرجا أو حبسا أو منعا وما شابه ذلك. فجعل الله عز وجل له فرصة بعد إذ قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. عقد المؤلف رحمه الله تعالى أبوابا في كتاب المحصر، منها باب إذا أحصر المعتمر ماذا يصنع، والإحصار في الحج، بمعنى أن الإحصار قد يكون في العمرة وقد يكون في الحج. ثم ذكر بابا ترجمه بقوله: باب النحر قبل الحلق في الإحصار. باب النحر قبل الحلق، مع أن الذي ورد في الآية الحلق قبل النحر، نهى الله عز وجل عن الحلق قبل النحر، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكة. ومع ذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حلق قبل أن ينحر، وهذا الحكم خاص بمن؟ خاص بالمحصر. أما غير المحصر الذي ساق الهدي فإنه إذا كان في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ينحر هديه ثم يحلق رأسه، كما قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن المحصر يجوز له أن يحلق قبل أن ينحر، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم عقد بابا قال فيه، وهذا الباب هو الذي سمعنا ترجمته آنفا، قال فيه البخاري رحمه الله تعالى في الأصل باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين، يعني الذي ناله شيء من الهوام في رأسه كالقمل وهو محرم، فإن الأصل أنه لا يجوز أن يحلق رأسه، لأن القمل في الغالب في ذلك الوقت لا يمكن القضاء عليه إلا بماذا؟ إلا بحلق الشعر، لأنه ينمو فيه ويتكاثر فيه فيحتاج إلى حلق الرأس. فإذا ما احتاج إلى حلق الرأس فإنه يذبح شاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليه كفارة الأذى، وكفارة الأذى إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على ما جاء بيانه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية المجملة. وهذا والنسيكة والذبح ذبح شاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصدقة ما هي؟ الصدقة هي إطعام 6 مساكين كما بينه البخاري رحمه الله تعالى في هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أن الصيام يكون 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين باصطلاحنا الحاضر كيلو ونصف، أو يذبح شاة، هو مخير بين هذه الأنواع. فأراد البخاري رحمه الله تعالى هنا أن يبين لنا معنى الصدقة المذكورة في الآية، ما مقدارها؟ مقدارها إطعام 6 مساكين، مقدارها إطعام 6 مساكين. لذلك قال هنا باب قول الله تعالى أو صدقة أو للتخيير، وهي إطعام 6 مساكين. وأورد في هذا الباب حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر.
طيب هذا الحديث حديث كعب بن عجرة، وكعب بفتح الكاف وإسكان العين، وعجرة بضم العين المهملة وإسكان الجيم بعدها راء مهملة وآخره تاء مربوطة، وهو الأنصاري أبو محمد المدني، مات بعد 50 للهجرة، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، والحديبية اسم موضع دون مكة وهي من الحل، وتقدم ذكرها معنا مرارا، وتسمى اليوم بالشميسي، وكان هذا في 6 من الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة فصده كفار قريش، وكان ما كان بينه وبينهم من السيرة والصلح الذي عقد بين الكفار أو بين المشركين وبين المسلمين، وحوادثه مشهورة. ورأسي يتهافت قملا، الواو هنا حالية، والمتكلم هو كعب بن عجرة، قال ورأسي يتهافت قملا أي يتساقط قملا، والقمل دود صغار ينشأ في الرأس لبعد عهده عن التنظيف، لبعد عهده عن التنظيف. وهؤلاء مسافرون كانوا جاءوا من المدينة إلى مكة. ومعلوم في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في السنة العاشرة من الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا، أي أهل بالعمرة والحج، فقال عمرة وحجة ملبدا، يعني قد لبد رأسه بالصمغ. وإنما يلبد المحرم رأسه بالصمغ لأنه سوف يمضي أياما متعددة في الانتقال ما بين الميقات إلى مكة، وبخاصة أن ميقات أهل المدينة هو أبار علي وهو أبعد المواقيت عن مكة، فينال الإنسان ما يناله من العرق والغبار والبعد عن تسريح الشعر والبعد عن غسل الشعر. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا، أي لبد رأسه بالصمغ، وهو مستحب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، وخصه المالكية بما إذا كان الشعر خفيفا حتى يصل الماء إلى الشعر. على كل حال هذا يجمع الشعر، يلبد بعضه على البعض الآخر ويمنعه من التفرق ويمنع من وجود هذه الديدان فيه. وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حصل له ما يخالف ذلك، فكثر القمل في رأسه حتى إنه قال في بعض الروايات حتى وقع القمل في لحيتي، ووقع في بعضها أنه قال حتى وقع القمل في حاجبي وشاربي، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه فحك رأسه فتساقط منه القمل، فقال صلى الله عليه وسلم قد أصابك بلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته شفوق عليها عليه الصلاة والسلام. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والكفارة، أمره بالحلق والكفارة. على كل حال هو بلغ منه البلاء ما بلغ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عليه ورأسه يتهافت قملا يؤذيك هوامك، بحذف الهمزة، همزة الاستفهام في أوله والتقدير، أيؤذيك هوامك؟ والهوام جمع هامة، يعني بها الديدان التي تكون في الرأس وتسمى بالقمل، تسمى بالقمل. وقوله أيؤذيك هوامك، هوامك هنا فاعل، والكاف المخاطب فيه من؟ كاف الخطاب، الكاف كاف الخطاب، يعني به كعب بن عجرة. أيؤذيك هوامك، قال هنا في الحديث يؤذيك هوامك بإسقاط همزة الاستفهام، فقال نعم إثباتا وإجابا، قال نعم تؤذيني هذه الهوام، قال فاحلق رأسك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق أولا. ووقع في رواية كما هنا قال فاحلق رأسك فذكر المفعول به، ووقع في بعض الروايات بحذف المفعول قال فاحلق، وهذا واضح لأن الذي يحلق إنما هو إيش؟ إنما هو شعر الرأس، إنما هو شعر الرأس. والشارب يجوز حلقه أو لا يجوز؟ يجوز حلقه على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز حلق شعر الأجفان؟ ما يجوز. حلق اللحية ما يجوز بالاتفاق على ما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يفسر بعضه بعضا، ولكن الذي أمر به هنا إنما هو حلق الرأس كما جاء في هذه الرواية، قال فاحلق رأسك. قال في نزلت هذه الآية بتشديد الياء، فذكر الضمير الدال على المتكلم، في نزلت هذه الآية، يعني قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني من كان محرما كما دل عليه سياق الآية واحتاج إلى حلق رأسه فإنه يفدي، يقدم كفارة الأذى، لأن حلق الرأس من محظورات الإحرام. فإذا ما اضطر إلى حلق رأسه لمرض أو أذى كما وقع في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أيؤذيك هوامك؟ قال يؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق. وفيه نزلت هذه الآية، فيه نزلت هذه الآية وهي آية عامة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما الصيام؟ ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام على ما جاء بيانه في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري وغيره، ففدية من صيام أو صدقة وهذا هو الشاهد في الحديث لهذا الباب، لأنه قال هنا باب قوله تعالى أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. الإطعام هنا إطعام ستة مساكين كما سوف يأتي معنا بيانه، أو قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك اسم للذبيحة، اسم للشاة، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن، وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معك، كما في حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود وغيره. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل في هذه الآية. لذلك القرآن بحاجة شديدة إلى السنة، لأن السنة مفسرة وموضحة للقرآن. لذلك أثر عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا إن القرآن أحوج منه إلى السنة. الله أكبر الله أكبر. ونكمل بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث موصولا في شرح الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحصر عن طريق مختصره المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي رحمه الله تعالى. وكنت قد وقفت عند الباب الذي ترجم له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. وأورد البخاري رحمه الله تعالى في الأصل حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاحلق رأسك. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية، بين ما أجمل في هذه الآية، وأن المقصود بالصيام صيام ثلاثة أيام، وأن المقصود بالإطعام إطعام ستة مساكين، وأن المقصود بالنسك ذبيحة أو شاة يذبحها من حلق رأسه، وهذه هي الفدية التي تسمى بفدية الأذى أو تسمى بكفارة الأذى، وهي خاصة ببعض أنواع محظورات الإحرام، ومنها حلق الرأس، ومنها حلق الرأس. فمن احتاج لمرضه أن يحلق رأسه فإنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة التي جاء إجمالها في الآية وجاء تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن، لذلك القرآن بحاجة إليها. وقد أثر عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، ذلك أن السنة مفسرة وموضحة للقرآن الكريم. وقد نقل عن جماعة من السلف كابن المبارك وغيره أنه قال السنة قاضية على القرآن، أي أنها حاكمة عليه، لأنها موضحة لما أجمل فيه مثلا ومفسرة ومبينة له. وإنما نفهم القرآن في الأساس على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لذلك نحن عند تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن نعتني بما فسر من كتاب الله جل وعلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أوضح الشواهد على ذلك، أي لما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما الصيام وما الصدقة وما النسك؟ لو ما جاء تفسير ذلك في السنة هل نستطيع أن نعلم حقيقة ذلك؟ لما قال الله عز وجل مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل نستطيع أن نعرف كيف نقيم الصلاة؟ هل نستطيع أن نعرف كيف نؤتي الزكاة؟ لما قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان كيفية حج بيت الله سبحانه وتعالى هل نستطيع أن نحجه كما طلب منا شرعا؟ ما نستطيع. فالسنة لا بد من العناية بها، لا بد من العناية بكتاب الله، ولا بد من العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة، بل من علامات النبوة قبل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ أنه سوف يأتي أناس في آخر الزمان ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والإمام أحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح كما سلف. وخفي على مثل هذا، خفي عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وخفي عليه قول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد وقع هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد أناس اليوم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وبعض الناس، بعضهم ينكر الأحاديث الصحاح التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يفعل مثل هذا لهوى في نفسه أو نفاقا أو زندقة، يخشى عليه أن يكون كمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله جل وعلا، فكان يخبر ويأمر وينهى. فمن الناس من آمن به، ومنهم من كفر به، ومنهم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهم المنافقون الذين ذمهم الله عز وجل في أكثر من 17 سورة في القرآن، وفضحهم الله عز وجل فضحا شديدا. هذا الذي في هذا الزمن إذا جاءه الحديث الصحيح كحديث في صحيح البخاري مثلا، ويقول: هذا الحديث ضعيف مردود، من قال لك إن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري؟ هذا يخشى أن يكون كمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، لأن هذه الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة. نعم، هناك حروف وألفاظ في بعض الأحاديث نبه العلماء رحمهم الله تعالى على ضعفها، لكن لم يردها البخاري أو لم يردها مسلم على أنها من شرطه، ولكنها هكذا وقعت في الرواية، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يعرفون ضعفها. فأمثال هذه الأمور أيها الإخوة ينتبه إليها. إذن نحن لا بد أن نعتني بكتاب الله، لا بد أن نعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعتني بمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حرص السلف رحمهم الله تعالى على أقوال الصحابة جمعا وفهما وتفسيرا بها لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نهمل أقوال الصحابة، لا نهمل فضلهم، لا نهمل مكانتهم في الإسلام. هؤلاء زكاهم الله جل وعلا في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبسبب بعض ما حصل لهم حصل تشريع كثير وحصل خير كثير، كما حصل في هذه القصة، قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. آذته هوام رأسه وهي القمل، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحصل بسببه تشريع أو لا؟ حصل بسببه تشريع وحصل بسببه حكم. هل هذا الحكم خاص به أو أنه عام له؟ عام للأمة، عام للأمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل فيهم خيرا كثيرا لهذه الأمة. يجب علينا أن نحبهم، يجب علينا أن نتولاهم، يجب علينا أن نترضى عنهم، يجب علينا أن نعلم أنهم جميعا من أصحاب الجنة، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أصحاب الجنة، والدليل في القرآن والسنة. مرة تتبعت الآيات التي نزلت بشأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فوجدت أن الله سبحانه وتعالى يشهد لهم بالإيمان، يشهد لهم بالجنة، ويعدهم بدخولها في مدة تقدر 23 سنة، وهي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإسلام، وثبتوا على الإسلام، وارتدت طائفة من العرب، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، منهم من قتل ومنهم من عاد إلى الإسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم مرتد، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام، وفضائلهم ومناقبهم كثيرة، وحصل بسببهم كما سلف خير كثير للإسلام في العاجل وسوف يكون في الآجل، وكان أيضا في الماضي. ليس هناك خير نحن اليوم فيه إلا بفضل من الله جل وعلا، ثم فضل من رسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. من نقل إلينا القرآن؟ الصحابة رضي الله عنهم. من نقل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم. أنت كيف عرفت أن تصلي؟ عن طريق نقل الصحابة. كيف تصوم؟ كيف عرفت كيف تصوم؟ عن طريق نقل الصحابة رضي الله عنهم. فليس هناك خير نحن فيه اليوم إلا هو بفضل من الله جل وعلا، ثم فضل رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من فضل أصحابه الذين نقلوا إلينا العلم ائتمارا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم لهم في حجة الوداع وكانوا 120,000، قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وتعديل لهم على لسانه عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الحديث فيه بيان فضل هذا الصحابي وما وقع له من قصة فيه، كان فيه رحمة للأمة، إذ شرع الله عز وجل لصاحب النسك إذا كان مريدا لارتكاب أحد محظورات الإحرام التي فيها الكفارة أن يفعله ليشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، أو ليقضي ما في نفسه ويكفر عن هذا المحظور بالكفارة التي وردت في الآية على سبيل الإجمال، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام، أو للتخيير هنا، أو في اللغة لها عدة معان من ضمنها التخيير وهو المقصود هنا، أو تصدق بفرق بين 6، تصدق بفرق، الباء هنا حرف جر، والفرق بفتح الفاء والراء المهملة وآخره قاف، هكذا ينطقه عامة أهل اللغة، وينطقه أهل الحديث بإسكان الراء، بفرق يسكنون الراء. والفرق قدره العلماء رحمهم الله تعالى بستة عشر رطلا، وهو 3 آصع، مقدر ب3 آصع. 3 آصع إذا قسمتها بين 6 مساكين، معنى هذا أن كل مسكين يأخذ نصف صاع. وقدر العلماء المعاصرون رحمهم الله تعالى الصاع الواحد ب3 كيلو من القمح أو الأرز، معنى هذا أن كل مسكين له كيلو ونصف. فهؤلاء 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو. طيب، إذن هذا هو المقصود هنا، أو تصدق بفرق، وهو 16 رطلا، ويساوي 3 آصع، ويساوي كم؟ 9 كيلو جرام. 9 كيلو جرام لأنها 3 آصع. 3 آصع إذا ضربنا كل صاع في 3 كيلو، فمعنى هذا أنه يتصدق ب9 كيلو جرامات من القمح أو الأرز أو ما شابه ذلك يعطي كل مسكين كيلو ونصف، يعطي كل مسكين كيلو ونصف. طيب قال أو انسك بما تيسر، أو انسك بالإثبات الهمزة في أول قوله انسك، فوقع في رواية عند البخاري أو نسك بما تيسر، والنسك هنا شاة يذبحها أو بقرة أو بدنة، لأن هنا قال بإيش؟ بما تيسر، بما تيسر أي إن تيسر عليك بدنة فاذبحها، وإن تيسرت بقرة فاذبحها، وإن تيسرت شاه من الماعز أو من الضأن فاذبحها، فهو مخير بين هذه الأنواع الثلاثة. هذه الكفارات الثلاثة على التخيير ليست على سبيل الترتيب، وهذه الكفارة تسمى بكفارة الأذى، وهي كفارة محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام سبعة، منها إذا فعله الحاج عالما عامدا فعليه أن يكفر، ومنها ما لا كفارة فيه إلا التوبة. فمثلا الحاج ممنوع من تغطية الرأس إذا كان رجلا، فإذا احتاج أن يغطي رأسه لبرد أو حر ماذا عليه؟ عليه كفارة الأذى. ما هي كفارة الأذى؟ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو نحوه، أو أن يذبح شاه أو بدنة أو بقرة. حاج آخر احتاج إلى أن يقلم أظافره، نسي في الميقات أن يقلم الأظافر وكانت طويلة وتؤذيه عند التعامل مع الأشياء وتناولها، فاحتاج إلى أخذها، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه كفارة الأذى، تجب عليه كفارة الأذى، وهذا إذا كان عالما ذاكرا. وقس على ذلك من لبس المخيط وما شابهه مما تكون فيه كفارة الأذى. ومن محظورات الإحرام ما لا كفارة فيه، ما لا كفارة فيه. افترضنا أن إنسانا عقد على زوجة، عقد عليها، والعقد ممنوع منه المحرم أو ليس بممنوع، لكن هل فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة، العقد باطل ويعيده لكن لا كفارة عليه. كذلك الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا فإنه لا شيء عليه. لو افترضنا أن إنسانا غطى رأسه نسيانا هل عليه كفارة؟ فعله جهلا عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. إنسان مس الطيب تطيب في بدنه ناسيا أو جاهلا عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. لكن ما الذي يجب عليه؟ يغسل هذا الطيب، يغسل أثر هذا الطيب إذا كان في بدنه أو في إحرامه. واضح من هذا؟ طيب من محظورات الإحرام قتل الصيد، وقتل الصيد فيه كفارة وليس فيه كفارة؟ فيه كفارة. هل هي كفارة الأذى؟ ليست هي كفارة الأذى، ولكن إيش؟ عليه مثل هذا الصيد، عليه مثل هذا الصيد، يحكم فيه اثنان ذوى عدل منكم كما سوف يأتي معنا، وإذا لم يجد فإنه يقوم بالطعام، إلى آخر الأحكام التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، وسوف تأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الذي بعد هذا الذي هو كتاب جزاء الصيد، سوف يأتي بيان ذلك. المقصود أن المحرم لا يجوز له أن يقتل صيد، أن يقتل صيد البر، وإذا ما قتله فله حكمه المبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر في كتاب المحصر فقال
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإطعام في الفدية نصف صاع.
قال ها باب الإطعام في الفدية نصف صاع، يصح أن تقول باب أي هذا باب والمبتدأ محذوف، وتقول الإطعام على أنه مبتدأ وخبره قوله هنا نصف صاع، الإطعام نصف صاع، الإطعام في الفدية، والجار والمجرور هنا متعلقان بقوله الإطعام. قال الإطعام في الفدية نصف صاع، يعني فدية الأذى التي تقدم ذكرها في الآية التي نزلت بسبب قصة كعب بن عجرة أنزل الله عز وجل فيه قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هذه فدية الأذى التي تسمى عند العلماء بفدية الأذى وكفارة الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإطعام في الفدية لما قال ففدية من قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة هنا طعام، الطعام يكون من البر، والطعام يكون يقسم بين المساكين، يقسم بين 6 مساكين على ما جاء به الحديث. طيب كيف يقسم بين المساكين؟ كما بينه هنا في الترجمة بأنه يقسم لكل مسكين نصف صاع، وقلنا إن الصاع في هذا اليوم مقدر 3 كيلو جرامات، فإذا كل مسكين يأخذ كيلو ونصف، أو يعطى كيلا واحدا ونصف الكيلو. أورد فيه بعض روايات حديث كعب بن عجرة المتقدم، فقال رحمه الله
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة.
قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، اجتزأ ببعض رواية حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. هذه الرواية هنا ليس فيها الشاهد، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الرواية الأولى أنه يتصدق بفرق، والفرق 16 رطلا، و16 رطلا مقدرة 3 آصع، فهذه الآصع تقسم بين 6 مساكين، والصاع الواحد 3 كيلو كما تقدم، فكل صاع يقسم بين مسكينين، لكل مسكين كيلو ونصف، باعتبار أن الصاع 6 كيلو جرامات كما تقدم. فإذن أراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن يبين لنا ماذا يعطى كل مسكين من الطعام. إذا اختار الإنسان أن يطعم 6 مساكين فهو يعطي كل مسكين نصف صاع، يعطي كل مسكين نصف صاع. طيب لو افترضنا أن إنسانا أعطى هذه أو أعطى هذه الفدية من الطعام مسكينا واحدا يأكل منها 10 أيام، هل هذا جائز؟ نعم، أفتى العلماء رحمهم الله تعالى بجوازه. طيب هذه الأيام 3 إذا أراد أن يصومها، لو اختار الصيام، هل لابد أن يصومها في مكة أو في الطريق؟ لا، يصومها في أي مكان، يصومها في أي مكان. فإن صامها في مكة فلا بأس، وإن صامها خارج مكة فإنه لا بأس، لكن الإطعام وذبح الشاة يجب أن يكون في مكة. والمسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، لكن هذا هو الصواب الذي دل عليه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا اختار من عليه كفارة محظور أن يذبح شاة مثلا أو أن يطعم 6 مساكين، فلا بد أن يكون هذا الذبح وأن يكون هذا الإطعام في مكة. وإذا ذبح شاة فإنها تكون خالصة لفقراء مكة ومساكينها، لا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يعطي منها رفقته إلا إذا كانوا فقراء. وكذلك الإطعام الذي هو 6 مساكين يتصدق 9 كيلو جرامات من البر أو من الأرز على فقراء مكة، ولا يجوز له أن يأكل منه، فيكون خالصا للفقراء والمساكين الموجودين في الحرم، الموجودين في الحرم. وهذا واضح لا لبس فيه إن شاء الله. وبهذا نختم الكلام على كتاب المحصر من مختصر الزبيدي لصحيح البخاري. وفي ختمه أسأل: ما المقصود بالمحصر من حيث اللغة؟ تقدم شرح هذا معنا بالأمس واليوم. المحصر إذا قلنا هذا محصر، ما معنى هذا؟ من يجيب؟ تفضل. طيب أحسنت، هذه الإرادة يكون أحرم فيها، يعني هو من أحرم بحج أو عمرة، فإذن الإحصار يكون في الحج ويكون في العمرة. معناه اللغوي ما هو؟ المنع، هذا الذي سألت عنه، وهو أجاب بالمعنى الشرعي، وهو من أحرم بحج أو عمرة فمنع من الطواف والسعي، منع من الطواف، وإذا منع من الطواف منع من السعي. طيب على كل حال ما دام أني قلت هذا، فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا المحصر هو كل من منع من أداء أركان الحج والعمرة، أي ركن من أركان الحج والعمرة منع منه فهو إيش؟ فهو محصر. لكن في الأصل أن المعتمر هو الذي يمنع من الطواف، وهو إذا منع من الطواف منع من إيش؟ منع من السعي. والعمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام من الميقات الذي هو عقد النية، والطواف والسعي، هذه أركانها. فإذا منع من الطواف سوف يمنع من السعي، فإذا هذا محصر في عمرة. والمحصر في الحج يمنع من إيش؟ أحسنت، يمنع من الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقد يأتي الحاج متمتعا فيطوف ويسعى ويقصر، لكنه يحصر فلا يستطيع أن يقف بعرفة. والوقوف بعرفة كما هو عند أهل العلم، كما هو عند المحققين من أهل العلم رحمهم الله، يبدأ من زوال الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة وينتهي بطلوع الفجر من ليلة المزدلفة. إذا منع الحاج من الوقوف بعرفة هذا الوقت فهو إيش؟ فهو محصر، أي ممنوع. وهذا الذي تتعلق، وهذان النوعان في الحج والعمرة هما اللذان تتعلق بهما أحكام المحصر. والإحصار هل هو بشرط أن يكون خارج الحرم، خارج المسجد الحرام؟ ليس بشرط، قد يكون إحصار خارج الحرم وقد يكون داخل الحرم. طيب إن أحصر المعتمر أو الحاج، والنبي صلى الله عليه والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله أمر، هل جعل الشارع له مخرجا أو لم يجعل له مخرجا في فك الإحرام؟ جعل الله عز وجل له مخرجا. ما هو هذا المخرج؟ أن يذبح هدية. ماذا قال الله عز وجل في تمام الآية؟ قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. إن هنا شرطية، فإن أحصرتم ها فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، يعني إن وجدت بدنة فاذبحها، وإن وجدت ماعزا فاذبح. قال فما استيسر من الهدي، هل قيده الله عز وجل بالذي ساق الهدي من الحل أو لم يقيده؟ هل قال فما استيسر من الهدي إذا سقتموه من الحل؟ قال بعض الفقهاء رحمهم الله الذي يذبح إنما هو الذي ساق الهدي من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية ساق الهدي من الحل فذبحه. طيب الذي لم يسق الهدي؟ قالوا يحلق رأسه مجانا ما عليه شيء، لكن هذا الفهم أو هذا القول يعارضه ظاهر الآية فما استيسر من الهدي، ما ذكر سوقا للهدي ولكنه قال فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما استيسر من الهدي سواء بقرة أو بعيرا أو شاة من الماعز أو الضأن. طيب الذي ساق الهدي أمره واضح، يحلق ويذبح. طيب هل الذبح يكون في مكانه أو يكون لا بد أن يكون في الحرم؟ من يجيب؟ إن تيسر أن يكون في الحرم فهو أفضل، وإذا لم يتيسر يذبح في مكانه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الأصل أن محله مكة ومنى، فإذا لم يتيسر ذلك يذبحه في مكانه، ومكانه محله. ها؟ مكانه الآن لما أحصر الحاج أو المعتمر هو محله أو لا؟ الآن هذا محله، أحصر ما يستطيع أن يدخل الحرم، ما يستطيع أن يطوف، ما يستطيع أن يحج حتى يذبح الهدي في يوم العيد، ما استطاع. إذن محله هو هذا المكان الذي بلغه المحصر سواء كان في الحرم أو في الحل. فإذن هو إذا لم يكن معه هدي ساقه من الحل فيشتري الهدي من المكان الذي هو فيه أو من مكان مجاور له فيذبحه في المكان الذي يحصر فيه، وإن بعث به إلى مكة فلا بأس. قد يبعث به إلى مكة لكنه لا يصل إلى مكة إلا مثلا بعد 10 ساعات أو في اليوم الثاني، ويقول لهم مثلا لا تذبحوا هذا الهدي إلا، نحن اليوم إيش؟ الخميس بعد الظهر، يقول لا تذبحوا هذا الهدي إلا يوم الجمعة 10:00 صباحا، وهو إذا جاءت 10:00 انتظر بمقدار ما يكفي للذبح ثم قام فحلق رأسه. كل هذا جائز ما فيه شيء. طيب افترضنا أنه لم يستطع الهدي، ماذا يصنع؟ لم يستطع أن يشتري الهدي، هو لم يسق الهدي ولم يجد هديا يذبحه، ماذا يصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ذكرناها سابقا. ماذا يصنع؟ من يقول لي؟ ها؟ ايش يصوم؟ كم يوم؟ 10 أيام كما هو مذهب الحنابلة، يصوم 10 أيام قياسا على من لم يجد الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا. في قول شاذ ولعله لا يصح عند بعض العلم أنهم قالوا يصوم 3 أيام، لأن البعض قال من لم يجد الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا يكتفي بصيام 3 أيام، ولكن هذا مخالف للآية. وقد يستدل لهم مثلا بمن قاسه على كفارة الأذى، ولكن هذا يعني القياس يعني أمره يعني فيه نظر عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال ولذلك يورد بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى وبعض أهل الحديث حديث كعب بن عجرة في كتاب المحصر. طيب ما أراد أن يصوم ماذا يصنع؟ قالوا يطعم عن كل يوم مسكين، 10 أيام يطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو هذا الإطعام؟ قالوا يطعم مدا عن كل يوم، والمد 3 آصع. هناك أقوال أخرى لبعض أهل العلم، من يذكر بعضها لمن لم يستطع الهدي ولم يستطع شراءه ولا يريد أن يصوم؟ ها؟ قلناها سابقا يا إخوان، نحن الآن نختبركم نسألكم، ها؟ يطعم؟ كيف يطعم؟ هو صح يطعم لكن كيف؟ قال هذا بعض أهل العلم يطعم عن كل يوم صاعا. طيب وبعضهم قال تقدر قيمة الهدي، كم قيمة الهدي؟ مثلا 700 ريال، 700 ريال كم مدة من الطعام نستطيع أن نشتري بها؟ والطعام المقصود به هنا البر، المقصود به حب القمح أو الحنطة أو ما شابه ذلك. طيب قالوا يقدر هذه القيمة كم مدة نستطيع أن نشتري بها، 700 ريال مثلا نستطيع نقول نشتري بها 30 مدة من الطعام. قالوا يشتري 30 مدة من الطعام ويطعم كل مسكين مدة من الطعام. ولهم أقوال أخرى، بعض العلماء رحمهم الله تعالى كعلماء المالكية قالوا من لم يسق الهدي أصلا من الحل إلى الحرم ثم أحصر فإنه يحلق رأسه ولا شيء عليه. لذلك ليس عندهم كلام في كتبهم فيما يتعلق بمن لم يسق الهدي معه، ما تجد عندهم كلام في هذه التفصيلات المتقدمة التي ذكرتها عن جماعة من أهل العلم رحمهم الله. وهذا القول قول قوي، قول المالكية في هذه المسألة قول قوي، فإما أن يكون الهدي معك تسوقه من الحل إلى الحرم فإذا أحصرت تذبحه، فإذا أحصرت تحلق رأسك وتذبحه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن معك هدي سقته من الحل إلى الحرم، قال جماعة من العلم كالذين سميتهم آنفا قالوا تحلق رأسك ولا شيء عليك، لا تنظر لا في صيام ولا في إطعام ولا ما شابه ذلك. ولهم أدلة، لكن القول الأول أحوط لعموم قوله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي. وهذه الذبائح التي تكون في الحج أو تكون في العمرة أحكامها قريبة من بعضها البعض، لذلك حمل العلماء رحمهم الله تعالى مثلا أحكام الفدية على أحكام الهدي، كذلك هدي المحصر وأحكام المحصر فيما يتعلق بالهدي ينظر فيها في أحكام من عليه هدي واجب إذا كان متمتعا أو قارنا، وهذا أسلم لأمر الإنسان وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. واضح هذا؟ طيب، ما الأصل؟ هل هو النحر في الإحصار، النحر قبل الحلق أم الحلق قبل النحر؟ يعني الآن المحصر هل يحلق أولا ثم يذبح أو ينحر، أو أنه ينحر أولا ثم يذبح؟ المحصر، أنا أسأل عن المحصر، من يجيب؟ أجب. إيش؟ يحلق أولا ثم يذبح، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتمتع والقارن عليهما هدي واجب أو لا؟ هل يحلقان قبل الذبح أم بعد الذبح؟ يحلقان بعد الذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقد ذكر الله عز وجل أيضا هذا في الإحصار، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. قال بعض العلماء الواو في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله استئنافية، وقصد الله عز وجل بذلك المتمتع والقارن، ومنهم من قال إنها عاطفة تفيد مطلق الاشتراك، تفيد مطلق الاشتراك، لكنهم قالوا إن محله هو المكان الذي أحصرتم فيه، يعني إذا أحصرتم فاحلقوا وقصروا، والنبي صلى الله عليه وسلم فاحلقوا وانحروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر فحلق أولا ثم نحر عليه الصلاة والسلام. وأما صاحب الهدي فإنه إيش؟ فإنه أولا يحلق، فإنه أولا ينحر ثم يحلق. طيب إن قدم الحلق على النحر، إن قدم النحر على الحلق جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهكذا نفهم كتاب الله على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لغير المحصر أن يحلق قبل أن ينحر أو يذبح، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في المحصر لو أنه حلق قبل أن يذبح عليه دم، لأن فعله في الظاهر مخالف لما وقع في هذه الآية، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، فدل هنا على أن النهي ليس على بابه. في فقه كثير ذكره العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسائل. طيب، لما قال الله عز وجل في كفارة الأذى لمن ارتكب شيئا بعض محظورات الإحرام التي فيها الكفارة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما المقصود بالصدقة؟ فقال ففدية من صيام، أولا الصيام، ما المقصود بالصيام؟ ما المقصود بالصيام؟ من يجيب؟ في كفارة الأذى كم يوما يصوم من اختار الصيام؟ يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها بالحديث، ففدية من صيام أو صدقة، صدقة طعام على الفقراء، الصدقة المقصود بها طعام هنا، على كم فقير؟ على ستة فقراء أو مساكين، لكل مسكين كم؟ صاع ونصف من الطعام الذي هو البر أو من الأرز، نصف وهو مقدر بنصف صاع، لأنه جاء في الحديث أنه قال وأو تصدق بفرق، والفرق إناء من آنية أهل المدينة تسع ثلاثة آصع وهي التي تسمى بالمد، وكل صاع مقدر بثلاثة كيلو جرامات كما هو معروف، فإذا يتصدق على كل مسكين بكيلو ونصف، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا النسك بما يتيسر من أنواع النسك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب ما النسك؟ ما المقصود بالنسك هنا؟ النسك هو يعني ما يذبح من بهيمة الأنعام سواء كانت بدنة أو شاتا. طيب يذبح ما تيسر، يذبح ما تيسر له، إن تيسرت له بدنة ذبحها وإن تيسرت له شات ذبحها. طيب لو ذبحها هل يجوز له أن يأكل منها؟ لا، الفداء كلها ما يجوز للحاج أن يأكل منها. فدية ترك الواجب، فدية الإحصار، هذه فداء نص العلماء على أنها تكون خالصة لفقراء مكة. طيب المحصر إذا كان ليس في الحرم وذبحها خارج الحرم من يأكلها؟ ما يستطيع هو أن يوصلها إلى الحرم. فلذلك فيما يتعلق بالمحصر على وجه الخصوص القول الصحيح عند المحققين أنه يأكلها أهل الموضع أو يخلي بينه وبين الفقراء في ذلك الموضع سواء كان من الحرم أو ليس من الحرم، وهذا هو القول الصحيح. طيب على كل حال فقه هذا الباب كثير ونكتفي بما تقدم. ندخل في كتاب جزاء الصيد. قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: كتاب جزاء الصيد.
يعني هذا الكتاب فيه بيان أحكام جزاء الصيد، جزاء الصيد بالنسبة للمحرم إذا قتله، بالنسبة للمحرم إذا قتله. والكتاب تقدم تعريفه معنا مرارا، وهو في الجملة يؤتى به ويذكر فيه جملة من الأحاديث أو الأحكام المتقاربة، وهو في اللغة مصدر يدل على معنى الجمع والضم، على معنى الجمع والضم، أي هذا عنوان جديد أو عقد جديد أو كتاب جديد نضم فيه ونجمع فيه الأحكام المتعلقة بجزاء الصيد. الجزاء ما المقصود بالجزاء؟ العقوبة. وأضيف إليه الصيد هنا فقيل جزاء الصيد. والصيد ما المقصود به؟ ها؟ قتل ما يؤكل لحمه غالبا، قتل ما يؤكل لحمه غالبا. المحرم ممنوع من الصيد أو لا؟ الصيد من محظورات الإحرام، لكن هو الممنوع منه صيد البر والبحر جميعا أم صيد البر لوحده؟ المحرم عليه إنما هو صيد البر لوحده، وأما صيد البحر فهو حلال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، السيارة هنا هم المسافرون، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين، ما دمتم متلبسين بالنسك. فالمحرم على المحرم ما هو؟ أن يصطاد صيد البر، أن يصطاد صيد البر، وصيده ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه. والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار من الموضع، من المواضع والأزمنة والأشخاص وما شابه ذلك. ومكة حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، والمدينة حرمها الله جل وعلا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحرم مكة لا يجوز قتل صيده على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل صيدها، لا ينفر صيدها. والمدينة أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل صيدها، وحرم تنفيره، مجرد التنفير حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينفر صيدها. ولو وجد إنسانا آخر يصيد في مكة أو في المدينة سلبه متاعه، يجوز له أن يسلبه متاعه، حتى الثياب التي عليه. ولهذا فقه خاص أيضا، وأمر هذا إلى ولي الأمر، أمره إلى ولي الأمر. لكن تعرفون قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سلبه لمتاع العبد الذي وجده يصيد في حرم المدينة، سلبه حتى ثيابه. طيب، على كل حال العلماء المعاصرون العلماء قديما وحديثا يذكرون فقها خاصا في سلب قاتل الصيد في أحد الحرمين، والصواب في ذلك أن يرفع أمره اليوم إلى من؟ إلى ولي الأمر، يقال هذا وجد يصيد في الحرم ثم يحال إلى القضاء، يحال إلى القضاء ويحكم فيه القاضي بناء على الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء في هذه المسألة من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب النسك إذا أحرم من أحد المواقيت التي تقدم ذكرها، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام وأهل مصر، والسيل الكبير لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق، ويلملم لأهل اليمن، إذا أحرم تحرم عليه أمور بسبب الإحرام، من ضمنها إيش؟ قتل الصيد، أنه لا يجوز له أن يقتل صيدا، ولا أن يعين عليه، ولا أن يشير إليه، ولا أن يلمح إلى الرغبة في اصطياده، كل هذا ما يجوز له. ولو اصطيد الصيد من أجله، أي من أجل الحاج، ما يجوز له أن يأكله. ولو أشار إليه الحاج ما يجوز له أن يأكل منه، ولو أعان عليه لا يجوز له أن يأكل منه. لكن لو أن إنسانا غير محرم اصطاد صيدا فأطعم منه الحاج، هل يجوز للحاج أن يأكل منه، أو يجوز لصاحب النسك أن يأكل منه؟ نعم، يجوز له أن يأكل منه، لأنه ما اصطيد من أجله، ولا أعان عليه، ولا أشار إليه، ولا أبدأ بحركة ولا كلمة ولا ما شابه ذلك في الرغبة في اصطياده ليأكل منه. طيب، لو افترضنا أن الحاج، أو نقول ما هو أعم من هذا، لو افترضنا أن صاحب النسك سواء كان حاجا أو معتمرا، والمعتمر حاج لأن العمرة هي الحج الأصغر، لو افترضنا أنه قتل صيدا متعمدا، ماذا يجب عليه؟ هل نقول عليه كفارة الأذى، إما أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو أن تصوم ثلاثة أيام؟ هل نقول ليس عليك شيء؟ ها؟ لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من الصيد من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن هو عليه المثلية، وهذه المثلية لا بد أن يحكم فيها اثنان من ذوي العدل والفهم والمعرفة، من ذوي العدل والفهم والمعرفة. ثم إن هذا المثل أين يذبح؟ عند الكعبة، هديا بالغ الكعبة. طيب، من لم يجد المثل، اجتمع اثنان ولم يستطيع أن يوجد مثلا لهذا الصيد، يعني مثلا لو أن إنسانا مثلا قتل هذه الدويبة التي تسمى بالوبر، وهي دابة تؤكل كالقط، صورتها قريبة من صورة أو خلقتها قريبة من خلقة القط، اجتمع اثنان من أهل العلم والمعرفة وما شابه ذلك، لكنهما تحيرا فلم يجد ما يعادل، فرضا لم يجد ما يعادل هذا الصيد، ينتقلان إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى القيمة، كم تعادل مثلا قيمتها؟ قالوا 1000 ريال، هذه 1000 ريال يشترى بها طعام، 1000 ريال يشترى بها طعام بر، ويقسم على فقراء الحرم، يقسم على فقراء الحرم. اختلف العلماء في كيفية القسمة، منهم من قال لكل مسكين مدا، يعطى مد لكل مسكين، ومنهم من قال صاع لكل مسكين. على كل حال هذا كله يعود إلى القضاء الذي سوف يكون بناء على ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ما دمتم حرما. ويقول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له صيد البر إلا إذا حل من نسكه، سواء كان حاجا أو معتمرا. طيب، البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب الذي هو كتاب جزاء الصيد، وعقد فيه أبوابا، وقبل عقده الأبواب أورد قوله سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى، بين فيه أن صاحب النسك لا يجوز له قتل الصيد، والصيد المقصود به هنا صيد البر دون صيد البحر، للآية التي قدمناها ثم قال سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، قال هنا ومن قتله منكم متعمدا، منكم يعني من أصحاب النسك، متعمدا يعني قاصدا للقتل، قاصدا للقتل. طيب من قتل الصيد وهو ليس بمتعمد، وإنما أرسل سهمه مثلا أو كان يقود بالسيارة فقتل صيدا وهو لم يقصد أن يقتل الصيد، هل معنى هذا أنه ليس عليه جزاء وليست عليه عقوبة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الآية إنما قال الله سبحانه وتعالى متعمدا على سبيل التغليب، لأن الغالب أنه لا يسمى صيدا إلا إذا كان على سبيل التعمد، أما إذا كان على غير سبيل التعمد فإنه لا يسمى صيدا. فلذلك أوجب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولعل هذا هو الصواب، أن من قتل صيدا سواء كان متعمدا أو ليس بمتعمد فإن عليه الجزاء، فإن عليه الجزاء. وهذا يحصل بكثرة بخاصة في السيارات، قد يعرض له طائر يصطدم به، أو حيوانا يقوم بدعسه بالسيارة، أو ما شابه هذا، أو أنه يجهل، ربما جهل أنه يحرم عليه أن يصطاد، وبخاصة إذا جاء في يوم عرفة والأشجار الظليلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذه البخاخات التي ترش الماء، فيأتي ربما تأتي الطيور قريبة من الإنسان أو في الحرم يراها في الساحات أو في الطرق أو نحو من ذلك، فيقتل شيئا منها متعمدا وهو إيش؟ وهو محرم، يقول فرصة، وهو يجهل أنه لا يجوز له أن يقتل الصيد. فهل معنى هذا أنه إذا لم يكن عالما بالحكم أنه ليس عليه جزاء؟ أوجب العلماء رحمهم الله تعالى الجزاء على المتعمد وعلى الناس وعلى الجاهل، وهذا هو القول الصحيح. ومنهم من لم يوجب الجزاء إلا على المتعمد بناء على ظاهر الآية، ولكنه قد ذهب كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الجزاء أيضا يكون على الجاهل وعلى الناس، فأولئك كلهم في الحكم سواء. ثم قال الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام أو من هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل، أي يعاقب بإيش؟ بأن يذبح ما يعادلها في المثلية. لو افترضنا أن إنسانا قتل غزالا، ما الذي عليه؟ عليه شاة، لأنها تعادلها في المثلية تقريبا. إنسان قتل أرنبا، عليه مثلا جفرة صغيرة، عليه شاة صغيرة، ليست شاة كبيرة كالشاة التي تذبح في مقابل الغزال. مثلا إنسان ذبح حمامة، يشتري حمامة من السوق من التي تباع، يشتريها ويطلقها مثلا في الحرم، أو يذبحها لفقراء الحرم، ما يطلقها، يذبحها لفقراء الحرم. اليربوع قالوا فيه جفرة، مع أنه أصغر من الجفرة لكنه أقل ما يقوم به، لكن هذا في الجملة في أحكام الفقهاء. لكن لو حصل لك أنت أيها الحاج أنك قتلت صيدا عامدا أو جاهلا أو ناسيا، ما تعود إلى كتب الفقهاء تقول بماذا حكم الفقهاء فيها، لا بد أن نعود إلى حكمين كما وجهنا بذلك في الآية. قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم فعل، وذوى هذا فاعل، ذوى عدل أي من أهل العدل، وعدل مضاف إليه إلى 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 ذوى، ذوى عدل يعني من أهل العدل والفقه والحكمة والمعرفة في الدين. وجاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال، فذكر له أنه قتل صيدا، فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بيد أحد الصحابة يشاوره ماذا يجب عليه. فقال الرجل يعني ما وجدت أن أسأل عمر حتى يسأل شخصا آخر، كأنه قال إيش هذا، عمر رضي الله عنه من أعلم الناس بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأسأله عن هذه المسألة فما يرضى أن يجيبني حتى يسأل غيره. خفي عليه قول الله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم. ثم قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، أي هذا الجزاء، هذه العقوبة التي رتبها عليه ذو عدل، ذو العدل ممن حكم في ممن حكم قضيته، لابد أن يصل إلى الكعبة ونذبح عند في مكة أو في منى ويوزع على فقراء مكة، ويوزع على فقراء مكة. طيب، ما استطاع على تقدير المثلية ينتقلان إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله أو كفارة طعام مساكين. مثلا قتل غزالا، نقول هذا الغزال قيمته 1000 ريال، قيمته 1000 ريال يشترى بها طعام بر أو ما يسمى بالحنطة أو القمح، وهذا القمح يطعم به فقراء الحرم، لكل مسكين مد، بعض العلماء قال صاع، بعض العلماء قال نصف صاع، كل ذلك قد قيل. طيب، أو عدل ذلك صياما، مثلا قيل إن 1000 ريال نشتري بها مثلا 70 مدا، 70 مدا يكون كل مد بصيام يوم فيصوم 70 يوما ليذوق وبال أمره، أي ليجد هذا الفاعل المتعمد جزاء فعله من عند الله سبحانه وتعالى، وهو إذا كفر على ما تقدم ذكره فهو كما قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف، أي الذي تقدم قبل نزول هذه الآية فهو عفو من عند الله سبحانه وتعالى، ومن عاد فينتقم الله منه، أي من عاد إلى انتهاك حرمة الإحرام وحرمة الحرم بالصيد وما شابه ذلك فإن الله عز وجل ينتقم منه، والله عزيز أي قوي شديد ذو انتقام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الحاج وغير الحاج يحل له صيد البحر، فقال الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر ما دمت، أحل لكم صيد البحر وطعامه، الصيد هو ما يصطاده الإنسان بنفسه، وطعامه الميتة، طعامه هو ميتته التي تطفو على سطحه أو يرمي بها البحر إلى الشاطئ، فيحل صيد البر فيحل حيوان البحر بالصيد، وتحل أيضا بذلك ميتته حتى لو لم تصطاد، فميتة البحر ميتة أحلها الله سبحانه وتعالى متاعا لكم، أي فيه نعمة وترفيه وفتح باب سعة عليكم، وللسيارة يعني للمسافرين، أي هذا الحكم في حكم عام لمن أراد أن يصطاد وأن يأكل من ميتة البحر سواء كان مسافرا أو ليس بمسافر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وهذا كله قد تقدم معنا. فإذا صيد البر هذا محرم على من؟ على المحرم من الميقات، بمجرد أن يقول لبيك اللهم عمره ويقول لبيك اللهم حجا من الميقات فإنه يحرم عليه صيد البر. طيب، الجراد هذا الذي يطير، تعرفون جراده؟ الجراده فيها جمعت صفات كثيرة من صفات بعض الحيوان، بعض العلماء يقول رأسها كرأس الفرس ورجلها كرجل البعير وصدرها كصدر كذا، جرادة معروفة، منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا. وهذه تنتشر بكثرة في ساحات المسجد النبوي مثلا أو في المدينة أو في ساحات المسجد الحرام أو في شوارع مكة، نراها ولها مواسم. هل هي من الصيد أو ليست من الصيد؟ هي من الصيد على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله. بعض أصحاب النسك يمر عليها ويدعسها برجله، ها؟ أو تسقط عليه فيكل بها كذا فتموت، مع أنها صيد وليست بصيد. يغفلون عن هذا، الجرادة صيد أيها الإخوة، وبين ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه على ذلك الفقهاء. فهذا الجراد الذي يكون منتشرا ونراه بكثرة أحيانا في ساحتي المسجدين الحرامين، هذا صيد لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. وبعض أصحاب النسك لا يبالون، يمرون عليها ويدعسون عليها بأقدامهم، إما عمدا أو لعدم مبالاة أو عدم مشاهدة أو ما شابه ذلك. وهذا إيش؟ هذا خطأ، وهذه الجرادة فيها جزاء يحكم به ذو عدل، يحكم به ذو عدل، فيها الجزاء، مفهوم هذا أولى؟ فمثل هذا أنا أنبه عليه لكثرة مخالفة أصحاب النسك فيه، وربما كان في المطاف، لكنه في المطاف لكثرة الناس قد يشق الاحتراز منه. فإن حصل هذا من الحاج وعلم به فعليه الكفارة، إذا علم أنه قد دعس على جرادة خطأ أو بسبب مزاحمة الناس أو ما شابه ذلك، الصحيح أن عليه الكفارة عند العلماء رحمهم الله تعالى على ضوء فقهها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى أن الوقت قد امتد بنا، ما نستطيع أن نقرأ في هذا اليوم شيء من الأحاديث، وسوف نواصل شرح هذه الأبواب وشرح هذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد ونحوه في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا فيما بين أيدينا وما خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أقدامنا. اللهم إنا نسألك أن تديم الأمن على بلادنا هذه وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظهم ومكن لهم الأمن في بلادهم يا رب العالمين. اللهم امنعهم من القتل، وامنعهم من التشريد، وآمنهم من جوع، اللهم واطعمهم من خوف، وآمنهم من جوع. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم اجعل ديارنا ديار أمن وسائر ديار المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين، أنت ولي ذلك والقادر عليه وحدك لا شريك لك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان هناك أسئلة.
جزاك الله خيرا نفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل الذي عليه هدي إذا أراد أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة هل يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل إحرامه، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أراد أن يذبح إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة أن يمسك عن أخذ الشعر والأظافر؟
هذا السؤال فيه شيء من اللبس. هذا السؤال في أوله يتعلق بالمتمتع وهو الذي أتى بعمره ثم حل منها ثم أراد أن يهل بالحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، هل يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل أن يهل بالحج مع أن عليه هديا واجبا؟ نعم يجوز له، لأنه في هذا الوقت هو ليس بمحرم، فقبل أن يغتسل له أن يأخذ إذا احتاج من شعره ومن أظفاره ثم يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويدخل في النسك، وعليه هدي التمتع، عليه هدي التمتع. الشق الثاني في هذا السؤال ما أشار إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمن أراد أن يضحي، وهو في السؤال قال عمن أراد أن يهدي. عمن أراد أن يضحي نهى من أراد أن يضحي فدخلت عليه العشر أن يأخذ من شعره وأظفاره. هنا مسألتان: المسألة الأولى من أراد أن يضحي سواء كان حاجا أو ليس بحاج، إذا دخل عليه هلال شهر ذي الحجة فلا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يذبح أضحيته، وهذا عام الحكم سواء لمن أراد لصاحب النسك أو لغير صاحب النسك، ممن أراد الأضحية لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى تذبح أضحيته. والأضحية اسم للذبيحة التي تذبح في المنازل، تذبح في البيوت في يوم النحر وأيام التشريق. وأما الأمر الثاني أن هذه الذبيحة تسمى أضحية ولا تسمى هديا، ونحن في الأحكام الشرعية لا بد أن نميز الألفاظ حتى نفهم الأحكام، فهناك فرق بين الهدي والفدية والأضحية. ما المقصود؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما المقصود بالهدي؟ الهدي، أنا أسألكم الآن أريد الجواب منكم، ما المقصود بالهدي؟ هو الذي يجب على المحرم إذا كان متمتعا أو قارنا، وهذا الهدي له قسمان: قسم واجب وقسم مستحب. فالقسم الواجب هو الذي يكون على المتمتع والقارن، وهو رأس واحد أو سبع بدنة. هل يجوز له أن يزيد على ذلك؟ نعم يجوز لهما المتمتع والقارن أن يزيد على ذلك تطوعا. والقسم الثاني هدي مستحب وهو للمفرد، هدي مستحب وهو المفرد، وهو أيضا ويدخل فيه أيضا ما أراد المتمتع والقارن أن يزيدا على القدر الواجب، هذا المقصود بالهدي، واضح؟ أو هو الذي يسوقه ويدخل فيه أيضا، الذي يسوقه المعتمر من الحل إلى الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية في السنة السادسة من الهجرة ساق هديا إلى أهل مكة، وهذا الهدي واجب أو تطوع؟ تطوع، لأن العمرة لا هدي فيها، فإذا هذا هو الهدي. الفدية، الفدية هي إيش؟ من يجيب؟ هي الذبيحة التي تجب بسبب إيش؟ هي الذبيحة التي تجب بسبب ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، كمن يترك التقصير أو الحلق في العمرة، أو يترك المبيت ليلة المزدلفة وهو حاج، أو يترك أي واجب من واجبات الحج وهي ستة، فعليه ذبيحة تسمى فدية أيضا. طيب هذه لا أحكامها، بقي إيش؟ الأضحية. الأضحية هو اسم للذبيحة التي تذبح في المنازل في يوم الفطر وأيام التشريق الثلاثة، هذه تسمى إيش؟ أضحية. وقد يذبحها الإنسان وهو حاج في مكة أو في منى، ما ليس بشرط أن تكون في المنزل، قد يذبحها ويقصد بها الأضحية، لأنه ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء من الأعمال في يوم عيد الفطر في يوم عيد الأضحى بمثل إهراق الدم، كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة وغيرها، وهو حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. فنحن لا بد أن نفرق بين الألفاظ لمعرفة الأحكام. كذلك قد يسمى جزاء الصيد قد يسمى هديا، لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. لا بد أن نفرق بين الألفاظ حتى نعرف الأحكام. كذلك في المواضع، المحصب مثلا اسم للموضع الذي فيه الجمرات، ومنه قول الشاعر ألم تعلمي يا ألم الناس أنني بمكة معروف وعند المحصب. والمحصب أيضا هو الأبطح المعروف بخيف بني كنانة، وخيف بني كنانة يسمى بالأبطح ويسمى بالبطحاء ويسمى بالمحصب. كذلك الموضع الذي فيه مسجد الميقات جاءت تسميته في بعض الأحاديث البطحاء، وجاءت تسميته في بعض الأحاديث بالأبطح. فالذي يقرأ الأحاديث قد تختلف عليه، يقول متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأين هذا، هل هو الأبطح الذي في المدينة، الأبطح الذي في مكة؟ فلا بد من معرفة ذلك كله، وذلك بالعودة إلى كتب الحديث وإلى أهل العلم وما شابه ذلك. فعلى كل حال هذه أمور لا بد من التفريق بينها في الألفاظ حتى نستطيع أن نفرق بينها في الأحكام الشرعية، وأن يعطى كل مصطلح وأن يعطى كل باب من الفقه مصطلحه الفقهي أو لقبه الفقهي. نعم. السؤال الثاني.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز نية الحج عن نفسي وعن والدي علما بأنني حججت مرة سابقة؟
يقول هل يجوز لي أن أحج عني وعن والدي؟ الحج أو العمرة أيها الإخوة لا يقع كل منهما إلا عن شخص واحد، ما يجوز أن تجمع في عمرة واحدة بينك وبين غيرك أو بين شخصين، وإذا جمعت فيها بين شخصين أو بينك وبين غيرك فإنما يقع الفعل عن نفسك، يقع الفعل عن نفسك. فالعمرة عن واحد والحج عن واحد. نعم.
يقول أيضا هل يجوز أن يدفع نسك الهدي بالمدينة للحاج؟
نعم، يجوز أن يشتري الهدي وهو في المدينة قبل أن يحرم، حتى ولو كان هذا في شهر ذي القعدة ما في شيء. نعم، قسيمة من البنك الإسلامي للتنمية. نعم، توجد بعض الأماكن حول المسجد النبوي وحول المسجد المكي وأيضا في البريد السعودي توجد يعني أماكن للشراء، توجد أماكن للشراء. لكن أقول إن بعض الناس يطوفون على الحجاج سواء كانوا من أصحاب الحملات أو ليسوا من أصحاب الحملات، يقولون وكلنا نحن نشتري لك من مكة ونذبح عنك في مكة ونوزعها على الفقراء والمساكين. كم قيمة الذبيحة؟ هذا في بنك التنمية الإسلامي ب460 ريالا. لكن بعض الناس من أصحاب الحملات وغيرهم يطوفون على الحجاج في المساكن وفي الطرقات وفي المساجد ومعهم قسائم، يقولون اشتري من عندنا. هؤلاء لا، أنا أقول لا يشتري من عندهم أحد. ليش؟ هم يغرون الحجاج، يقولون نشتري لك الذبيحة ب100 ريال أو نشتري لك ب250 أو ب300 ريال. ما في ذبائح يا إخوان ب100 ريال، ولا ذبائح ب250 ولا ب350. هذه أنت تشتريها من بنك التنمية الإسلامي ب460 ريالا، ومع ذلك ربما ثلث القيمة أو أكثر من ثلث القيمة البنك الإسلامي يتحملها عنك، يعني الذبيحة تكلف أكثر من 700 ريال. ولكن هذا مشروع فيه خدمة للإسلام والمسلمين، أنت تشتري بقيمة مخفضة. أما بعض هؤلاء لعله مزور لهذه الأوراق أو أنه كاذب فيما يدعي، وأنا أقول الذي يقول أشتري لك ذبيحة ب100 ريال وب200 ريال أو ب250 أو ب350 أنه ليس بصادق. فيما أظن وأعتقد أنه ليس بصادق، لأنه ما في ذبائح يا إخوان بهذه القيمة. نحن نعرف هذا، اذهب إلى السوق شوف، تستطيع أن تشتري ذبيحة بأقل من 600 ريال أو 500 ريال؟ ما تجد. كيف هذا يقول لك اشتري لك الذبيحة بمئة ريال؟ فالإنسان لابد أن يكون يعني بصيرا في أموره. وامثال هؤلاء أقول إذا جاءوكم أبلغوا عنهم الجهات المختصة، لأنهم ربما يكونون من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا قد وجد، أنه قد قبضت الدولة لانتباهها على كثير من أمثال هؤلاء، لكن الحج يتكرر كل سنة. وهؤلاء إذا كانوا من النصابين المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فإنهم يتكررون في كل سنة. فنقول لا تشتروا من هؤلاء، اشتروا من بنك التنمية الإسلامي، فهو جهة معتمدة وموثوقة بإذن الله سبحانه وتعالى، وقيمة الذبائح فيه مدعومة مخفضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نظرا للزحام بالمملكة بالحج فتقوم الحملة بنقل الحجاج إلى عرفة يوم الثامن للمبيت بعرفة دون الذهاب إلى منى، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
السنة أن يأتي الحاج منى في وقت الضحى فيصلي بها العصرين والعشاءين والفجر، ثم إذا طلعت الشمس ينطلق إلى عرفة، هذه السنة. لكن الزحام كثير، ومن الحكمة في هذا الزمن أن ينطلق بعض الحجاج مباشرة إلى عرفة، هذا فيه حكمة وفيه تخفيف على الناس وفيه رحمة بهم. لأنه لو افترضنا أن جميع الحجاج أكثر من 2 مليون أو 3 ملايين ينتقلون في وقت واحد من منى إلى عرفة لحصلت بذلك مشقة عظيمة، وربما غربت الشمس ذلك اليوم والبعض الآخر لم يدخل إلى عرفة. فإذا كانت الحملة تذهب بك أيها الحاج إلى عرفة مباشرة دون منى في اليوم الثامن من ذي الحجة فاذهب من غير حرج في نفسك، لأن إتيان منى في ذلك اليوم والمبيت بها ليلة التاسع هذا سنة، ومن تركه فلا شيء عليه، نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن نأتي في الطائرة وننزل في مطار جدة، فهل الإحرام يكون في الطائرة أم في جدة؟
من أين يأتي؟ على كل حال إذا كان يأتي إلى جدة، والصواب فيها ضم الجيم جدة، إذا كان يأتي إلى جدة ويمر بميقات يلملم من ناحية الجنوب وهو ميقات أهل اليمن، فيحرم من ميقات يلملم، فيحرم إذا حاذ ميقات يلملم في الطائرة. وفي الغالب أن الشركات إذا كانت إسلامية ينبهون على أنه قد حاذ الميقات. أما إذا كانوا لا ينبه، وإذا جاء مثلا من ناحية مصر فإنه يحرم إذا حاذ رابغ أو ما يسمى بالجحفة، وينبه قائد الطائرة على أنهم في محاذاة الميقات، يكون مستعدا لابسا ملابس الإحرام. فإذا قال قائد الطائرة قد حاذينا ميقات الجحفة يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، أو ما شابه ذلك. لكن إذا كان قائد الطائرة لا ينبه على هذا فإنه إذا نزل إلى جدة يذهب إلى ميقاته، فإذا كان ميقاته ميقات أهل اليمن ذهب إليه، وإذا كان ميقاته ميقات رابغ ذهب إليه. أما إذا كان يأتي بالطائرة ولا يحاذي شيئا من المواقيت، كمن يأتي من جهة الغرب على جدة مباشرة فإن جدة ميقات له، يحرم من جدة كما أفتى به شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. هذه خلاصة المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأولى بعد الصلاة، هل الصلاة على الجنازة أم الذهاب إلى الروضة؟
الأولى عقب الانتهاء من الصلاة أن تأتي بالأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهيت من التسليم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتأتي بسائر الأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فإن كانت هناك جنازة تصلي عليها عقب الأذكار، لكن إذا استعجل الإمام تقوم وتصلي على الجنازة مع الإمام ثم تجلس وتتم الأذكار. وإتيان الروضة ليس له فضل خاص، الصلاة في الروضة ليس لها فضل خاص، الدعاء في الروضة ليس له فضل خاص. واليوم يكثر الزحام عند الروضة، والمسؤولون ما قصروا، عملوا حلولا كثيرة لمنع الزحام، ولكن العدد كثير عجزتهم الحيلة، وهم مع ذلك أيضا يبذلون اليوم أسبابا خففت من الزحام بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك دراسات مستمرة لمعالجة هذا الإشكال، والإشكال إنما هو لكثرة الناس وكثرة الجهل فيهم، يعتقدون أن الصلاة في الروضة لها فضل، أو أن الدعاء في الروضة له فضل، أو أن الذي قدم المدينة يجب عليه أن يصلي في الروضة، أو أنه من المناسك. لا، هذه كلها فهوم خاطئة. الروضة ما ثبت فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها روضة من رياض الجنة، نحن نؤمن بهذا. كيف هي روضة من رياض الجنة؟ قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنها قطعة من الجنة. كيف قطعة من الجنة ونحن نراها كسائر المواضع؟ الله أعلم. بعضهم قال العمل فيها موصل إلى الجنة، والقول الأول هو المشهور، الصلاة فيها لها فضل خاص؟ ليس لها فضل خاص. قراءة القرآن لها فضل خاص في الروضة؟ ليس له فضل خاص. الدعاء في الروضة له فضل خاص؟ ليس له فضل خاص. فإذا الصلاة في أي موضع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في الروضة، قراءة القرآن، الدعاء، كله واحد. فلماذا تؤذي نفسك وتؤذي غيرك بالذهاب إلى الروضة؟ تدفع أخاك المسلم، تشتمه، تضربه بمرفقك، تضربه بركبتك، تدعس على رجله، زحام ومخاصمة. بعض الناس يسقط أحيانا، ما يصلح. والدولة مع ذلك جزاها الله خير غير مقصرة، تحاول أن تمنع التدافع وأن تمنع التزاحم في كل مكان، ومن ذلك عند الدخول إلى الروضة. فأنت ارفق بنفسك وارفق بإخوانك المسلمين. لو جئت إلى المدينة زائرا وتريد الحج، سواء قبل الحج أو جئتها بعد الحج، ولم تصلي في الروضة، ما عليك شيء. هل نقص حجك؟ هل نقصت زيارتك؟ هل خسرت شيئا؟ فإذا لماذا المدافعة ولماذا الحرص؟ بعض الناس بعد كل صلاة يذهب إلى الروضة، لا بد في كل يوم من يذهب إلى الروضة. بعض النساء إذا دخلنا إلى الروضة يعملن بعض الأصوات غير مطلوبة شرعا، أو تكون هناك مسابقة وعدو وسقوط. كل هذا الأشياء يا أخوان يجب أن تمتنع، يجب أن تمنع، يجب أن يتركها أهل الإسلام، يجب عليهم الفقه في دين الله. هل فعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن نحن لسنا بأحرص على الخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أكمل الناس في العلم وفي العمل. لكن العلم يورث الخشية لله عز وجل، يورث حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لما ابتعدنا عن العلم أصبحنا نقع في المخالفات. تجد اليوم الشخص قد لا يصلي أبدا إلا أحيانا، وجاء للحج، وأيضا يمكن ينام أكثر وقته في الفندق، ويأتي ويزاحم على الروضة، أو يكون حليقا مسبلا مدخنا من أصحاب المعاصي، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين، ويشاتم الناس ويؤذي الناس عند الدخول إلى الروضة وفي أماكن الزحام وما شابه ذلك، يقول أريد أن أفعل وأريد أن أفعل. طيب انظر إلى صلاتك، انظر إلى توحيدك، انظر إلى طاعتك واتباعك لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن اترك نفسك من المزاحم على الروضة، المزاحم على الروضة ما فيها أجر بل فيها إثم، لأنها أذية لأخيك المسلم. والنبي والله جل وعلا قد نهانا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحاق الأذى بالمسلمين، والنصوص في ذلك متعددة لا أريد أن أذكرها، لكنها معلومة والحق واضح إن شاء الله. طيب، فإذا نقول من جاء المدينة يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في مسجد قباء، إن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم عليهم فلا بأس، لكن ما نعرف عن السلف أنهم كانوا إذا دخلوا المدينة أنهم يحرصون على الصلاة في الروضة، ما نعرف هذا، ما فيها الكتب التي ألفها أهل الإسلام وذكروا منهج أهل السنة والجماعة، ما ذكروا فيها أن من قدم المدينة فإنه يعني يستحب له استحبابا مؤكدا أن يأتي الروضة وأن يصلي فيها، وإنما استحبوا ما تقدم ذكره، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أكل لحم التمساح؟
هل يجوز أكل لحم التمساح؟ التمساح من ذوات الأنياب، وهو يفترس، وهو يفترس بأنيابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا التمساح سبع، لأنه يعدو ويفترس بنابه. وبعض العلماء قالوا بجواز أكله بعضهم، ولكن الجمهور من أهل العلم وهو الذي تدل عليه الأدلة أن أكله لا يجوز، وهذا هو الصحيح. فبناء على ذلك لا يجوز أكل التمساح. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: زوجتي تسأل نزول قطرات من الدم لونها بني وهي ليست بحيض، فهل عليها أن تمتنع على الصلاة أو الطواف؟ وإذا كان حيضا فهل عليها الطواف والسعي؟ وشكرا.
هذا له حالتان: من نزلت منها قطرات بنية ليست بدم هل تصلي أو لا تصلي؟ لها حالتان: إما أن تكون هذه أولا تسمى عند الفقهاء بالكدرة، تسمى بالكدرة والصفرة، وهي تقصد هنا الكدرة، ولها حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الكدرة متصلة بالطهر، متصلة بالطهر، فإذا كانت متصلة بالطهر فيجب فيها الاستنجاء وغسل ما أصاب من الثياب، أي تغسل موضع الدم وما أصاب البدن والثوب، وتتوضأ إذا أرادت الصلاة، ولا يمنعها لا من الطواف ولا يمنعها من قراءة القرآن. وأما أن تكون هذه الكدرة متصلة بالحيض قبل رؤية الطهر، وهذه حكمها حكم الحيض، تمنع من الصلاة، تمنع من الصوم، تمنع من الطواف، تمنع من قراءة القرآن حتى ترى المرأة الطهرة، فعند ذلك تغتسل وتحل لها الأربع المذكورات سابقا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أحرمت من الميقات للعمرة ودخلت المسجد الحرام للطواف وقت صلاة الجمعة، وكان الطواف مزدحما، فهل يجوز لي أن أؤخر الطواف إلى الليل؟ وكيف أصلي العصر والمغرب والعشاء؟ فهل أجلس في الفندق؟
نعم. أيوه أكمل.
فهل أجلس في الفندق أم في الحرم أم ماذا أفعل؟
نعم. هذا سائل يسأل بأنه أحرم بالعمرة، فلما قدم المسجد الحرام وجدهم يصلون صلاة الجمعة والطواف مزدحم، يجوز له أن يصلي ركعتين، بل هذا هو الأرفق بنفسه، يصلي ركعتين ويجلس ويصلي الجمعة مع الإمام، ثم بعد ذلك يأتي بالطواف. لو افترضنا أن الطواف لم يزل مزدحما، يجوز له أن يذهب إلى الفندق، يعود إلى الفندق بإحرامه وملتزما بمحظورات الإحرام، فيرتاح فيه على قدر ما يرتاح ملتزما باجتناب محظورات الإحرام، ثم ينزل إلى المسجد ويطوف ويسعى. بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه إذا قدم مكة بات بذي طوى كما تقدم معنا في بعض الحديث، وهو الزاهر أو في أي موضع آخر يتفق الحاج أن يبيت فيه ويرتاح، وإذا أصبح يصلي الفجر ويغتسل ويذهب للطواف والسعي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
كيف يصلي؟ نعم، العصر يصليها مع الإمام، خلاص هو الآن دخل البلد، يصلي مع الإمام سواء في المسجد الحرام أو في المساجد المجاورة له أو في مسجد الفندق أو مصلى الفندق، يصلي فيه مع الإمام الذي يؤم، فإذا أتم يتم وإذا قصر يقصر لأنه مسافر. وكذلك المغرب يصليها في وقتها، يصليها في وقتها مع الإمام، كذلك العشاء يصليها مع الإمام، سائر الصلوات ما دام أنه داخل البلد ما يقول أنا أصلي في الفندق أو أصلي في غرفتي، يأتي المساجد، يأتي المساجد المجاورة له أو البعيدة عنه، ويأتي المسجد الحرام يصلي مع الأئمة، ولا يقول أنا مسافر وأصلي في الفندق، هذا ما هو صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاغتسال من الجنابة أثناء الإحرام؟
يعني لو افترضنا أن إنسانا جنب وهو مع ذلك يريد الإحرام، هل يجوز أن يغتسل بنية رفع الحدث والاغتسال الإحرام؟ نعم جائز. ثم إن الإحرام أصلا هو ليس له اغتسال يخصه، وإنما هو شيء استحبه الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال المرأة النفسة أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق لما نفست وهو في الميقات، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، واستحبه العلماء رحمهم الله تعالى لسائر أصحاب النسك. ولو افترضنا أن الحاج اغتسل اغتسالا واحدا بنية رفع الحدث والإحرامه فلا بأس بذلك. ولعلي أكتفي بهذا المقدار، وسائر الأسئلة سوف نجيب عليها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.